أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجواب الثالث للشهيد الصادر على إشكال المحقق العراقي: مفاده إن إشكال المحقق العراقي مبني على أن إطلاق الهيئة يقيد بإطلاق المادة، وهذا أول الكلام. فإشكال المحقق العراقي يبتني على أن الوجوب المستفاد من هيئة إغسل يقيد بعدم الإتيان بالمتعلق خارجا، أي عدم الإتيان بالغسل خارجا، كما لو قال المولى: صلي، إذا لم يكن هناك صلاة، أو اغسل إذا لم يتحقق الغسل. لكن هذا التقييد أساسا ليس بصحيح، فإن مفاد الهيئة وهو الوجوب لا يقيد بعدم الإتيان بالمادة، وقد حقق الشهيد السيد محمد باقر الصادر هذا المطلب بشكل مفصل في بحث الترتب والتزاحم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومنشأ تخيل أن مفاد الهيئة وهو الوجوب يقيد بمفاد المادة وهو متعلقها خارجا، دعوى أن الوجوب متى يسقط؟ أليس يسقط خطاب صلي أو اغسل بعد الإتيان بالمتعلق خارجا؟ فإذا صلى المكلف أو قام بالغسل خارجا سقط عنه خطاب صلي أو اغسل، ومعنى سقوط وجوب الغسل أو الصلاة أن الوجوب مقيد بعدم وقوع المادة خارجا وهي الغسل أو الصلاة، والصحيح إن فعلية الوجوب لا تسقط بالإتيان بالمتعلق خارجا، وإنما يسقط فاعلية ومحركية الوجوب. إذن الإتيان بالمتعلق كالصلاة أو الغسل يسقط فاعلية وباعثية ومحركية خطاب صلي أو غسل، ولا يسقط نفس خطاب صلي أو غسل، ولا يسقط فعلية الخطاب. فخطاب صلي تعلق بصرف الوجود الجامع بين الأفراد، فلو فرض أن المكلف أتى بصرف الوجود خارجا بالإتيان بأحد أفراد الغسل أو الصلاة، فحينئذ يسقط خطاب صلي أو اغسل عن المحركية والفاعلية عقلا، لأن المكلف يتحرك نحو صرف الوجود الجامع بين الأفراد العرضية والطولية، وصرف الوجود قد تحقق خارجا ولو بالإتيان بالحصة غير المقدورة. فلا معنى لأن يأتي بصرف الوجود مرة أخرى، لأن خطاب صلي يبقى بلا أثر، لا أن مفاد الهيئة وهو الوجوب مقيد بعدم وقوع المادة والمتعلق خارجا على حد تقييد الوجوب بسائر الشرائط والخصوصيات. واضح الفارق أو لا؟ تارة نقول نفس الوجوب، وجوب الغسل أو الصلاة، فيه قيود وشروط، ومن شروطه أن لا يأتي بالمتعلق خارجا، وتارة نقول الوجوب مطلق وغير مقيد من جهة الإتيان بالمتعلق خارجا، لكن فاعلية الوجوب وباعثية ومحركية الوجوب تسقط عند الإتيان بصرف الوجود ولو بالإتيان بفرد يصدق عليه أنه غسل أو صلاة ولو من دون اختيار. بناء على هذا لا يكون إطلاق المادة مقيدا لإطلاق الهيئة أصلا، حتى يتأتى الإشكال، وإنما متى ما ثبت الامتثال يسقط الوجوب عن الفاعلية والمحركية، ومتى ما لم يكن هناك امتثال بقى الوجوب على الفاعلية والمحركية. وحينئذ إذا تقيد إطلاق المادة بالحصة الاختيارية كما يقول الميرزا النائيني، وصدر من المكلف حصة غير اختيارية، فالوجوب هنا يبقى على إطلاقه. ولم يسقط الوجوب لا عن الفعلية ولا عن الفاعلية. أما أن الوجوب لم يسقط عن الفعلية فلأن الوجوب مطلق وليس بمقيد بالمادة التي هي مقيدة بخصوص الحصة الاختيارية، فالوجوب فعلي. وأما أن الوجوب لم يسقط عن الفاعلية فلأنه لا يوجد امتثال في المقام، لأن الامتثال إنما يكون في خصوص الحصة الاختيارية التي قيدت بها المادة. والإتيان بالحصة غير الاختيارية كالغسل لا عن اختيار لا يعد امتثالا، فيبقى الوجوب محركا نحو خصوص الحصة الاختيارية. فإشكال المحقق العراقي أعلى الله في الخلد مقامه كان مبنيا على تقييد إطلاق الهيئة بإطلاق المادة، وهذا ليس بتام، وإنما إطلاق الهيئة ثابت على كل حال. غاية ما في العام إن إطلاق المادة يوجب سقوط الوجوب عن الفاعلية والمحركية، لا أن إطلاق المادة يوجب سقوط الوجوب عن الفعلية. وتفصيل هذا البحث سيأتي إن شاء الله في بحث الترتب. واضح إن شاء الله الجواب. الجواب الرابع: لو تنزلنا وسلمنا بأن إطلاق الهيئة يكون مقيدا، لكن من قال بأن إطلاق الهيئة مقيد بعدم وقوع الصلاة بعنوان أنها صلاة، أي أن إطلاق الهيئة مقيد بعدم وقوع المتعلق خارجا، وهو ما أنكرناه في الجواب الثالث، بل ندعي ونقول إن إطلاق الهيئة مقيد بعدم امتثاله. فكأنه قال صلي ما لم تمتثل، فهناك قيد واحد عقلي عام، وهو قيد عدم الامتثال، وهو يقيد به إطلاق الهيئة ولو ببرهان استحالة بقاء الوجوب بعد امتثاله. إذن إطلاق الهيئة، مفاد الهيئة وهو الوجوب، مقيد بعدم الامتثال، وإطلاق المادة يحقق الامتثال، إذ أن المادة كما تشمل الحصة الاختيارية للغاسل تشمل أيضا الحصة غير الاختيارية للغاسل، فلو غسل لا عن اختيار فإنه يتحقق الامتثال تمسكا بإطلاق المادة، وإذا تحقق الامتثال لم يجب الغسل مرة أخرى، لأن وجوب الغسل مقيد بعدم الامتثال، وإطلاق المادة يحقق صغر الامتثال فيرتفع الوجوب. إذن إطلاق الهيئة يقيد بعدم الامتثال، وإطلاق المادة يحقق الامتثال، فيقول هذا امتثال فيكون خارجا عن إطلاق الهيئة باعتباره امتثال. فلو قيد إطلاق المادة بخصوص الحصة الاختيارية ولو بمقيد منفصل أسقطه عن الحجية فيثبت حينئذ أن الحصة غير الاختيارية ليست امتثالا. فلو قبلنا مبنى الميرزا النائيني القائل بأن حكم العقل يقيد إطلاق المادة بخصوص الحصة الاختيارية ولا يشمل الحصة غير الاختيارية، لأن التحريك إنما يكون نحو الاختياري دون غير الاختياري، فتكون النتيجة إن المادة قيدة بمقيد متصل كما هو ظاهر الحكم العقلي، ولو تنزلنا وقلنا إنه مقيد منفصل فإنه يرفع الحجية عن إطلاق المادة للحصة غير الاختيارية، فتختص المادة بخصوص الحصة الاختيارية، وبالتالي يثبت أن الحصة غير الاختيارية ليست امتثالا. فإذن ليست خارجة عن إطلاق الهيئة، فيتمسك بإطلاق الهيئة بالنسبة للمكلف الذي أتى بالحصة غير الاختيارية فلا يكون ممتثلا، ويجب عليه الغاز. هذا إذا قيدنا إطلاق المادة، وأما إذا التزمنا بإطلاق المادة وأن إطلاق المادة محفوظ ولم يقيد بخصوص الحصة الاختيارية، فلو أتى المكلف بالحصة غير الاختيارية صادق عليه أنه قد امتثل، وبالتالي لا يشمله إطلاق الهيئة لأن الوجوب قد قيد بعدم الامتثال وقد امتثال. إذن هذا الإشكال من المحقق العراقي ليس بتام نظرا لهذه الأجوبة الأربعة للشهيد الصالح. والخلاصة في المقام الأول الذي نبحثه، لا ننسى كلامنا في المقام الأول وهو تأسيس الأصل اللفظي فيما لو جاء بحصة لا عن اختيارين، كما لو غسل لا عن اختيارين، وشك أنه يجب عليه إعادة الغسل أو لا، فهل الغسل غير الاختياري يجزي ويسقط خطاب اغسل أو لا؟ اتضح أن مقتضى إطلاق المادة هو السقوط والإجزاء، لأن مقتضى إطلاق المادة هو تعلق الوجوب بالجامع بين الحصة الاختيارية والحصة غير الاختيارية، وهذا التعلق بنحو صرف الوجود، والإتيان بالجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور إذا جاء بالفرد المقدور. إذن مقتضى الأصل اللفظي هو الإجزاء والسقوط، هذا تمام الكلام في المقام الأول تأسيس الأصل اللفظي، واتضح أنه يقتضي السقوط. المقام الثاني تأسيس الأصل العملي، وهو أيضا يقتضي السقوط ويقتضي الإجزاء وعدم وجوب الإعادة. أما لماذا؟ فلنشرع في بيان مبنانا ثم مبنى الشهيد الصدر لأن طويل. نحن نبني على ما بنى عليه سيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، يراجع محاضرات في أصول الفقه تقرير الشيخ الفياض الجزء 43 من موسوعة الإمام الخوئي صفحة 504، وخلاصة الكلام: الأصل العملي يقتضي البراءة، لأن الوجوب قد تعلق بالجامع، وتعلق الوجوب بالجامع معلومون، وإنما الشاك في تعلق الوجوب بخصوص الحصة المقدورة، فتجري أصالة البراءة عن وجوب خصوص تلك الحصة. فجامع الغسل مقدور وقد تعلق به الوجوب، لكننا نشك، يعني هذا صار دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هل يجب الأكثر وهو قيد الاختيار أو يجب الأقل أن تأتي بالغسل سواء عن اختيار أو لا عن اختيار، فتجري البراءة عن هذا المقدار الزائد. وهكذا أجاد وأفاد سيدنا الأستاذ السيد كاظم الحائري حفظه الله في تقرير بحث الشهيد الصدر الجزء الثاني من مباحث الأصول من القسم الأول صفحة 143. واختصر التفصيلات الثلاثة التي ذكرها الشهيد الصدر، وفي هذه التفصيلات الثلاثة التزم الشهيد الصدر بالبراءة. قال السيد الحائري ما نصه: المقام الثاني في الأصل العملي وتحقيقه هو نفس التحقيق في المسألة الأولى، فلو لم يعلم بتعلق الوجوب بحصوص الحصة الاختيارية جرت البراءة عن الخصوصية، أي خصوصية الاختيار. ولو علم بذلك وشك في تقيد الوجوب بعدم وقوع غير الاختيارية بنحو الشرط المتأخر جرت البراءة، لأنه يحصل شك في أصل تحقق الوجوب إذا كان بنحو الشرط المتأخر. أي الثاني. الثالث: أو بنحو الشرط المقارن جرى الاستصحاب، إن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وإلا جرت البراءة في الفروض الفقهية وفق التفصيل الذي مضى في المسألة الأولى. وقد ذكرنا في المسألة الأولى أنه في تقرير السيد محمود الهاشمي الشاهرودي رحمه الله وتقرير السيد كاظم الحائري التزم الشهيد الصادر بالبراءة في جميع الفروض، لكن في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر التزم بالبراءة في أغلب الفروض والتزم بالاشتغال في فرضا واحدا. وهكذا هذا في المسألة الأولى. وهكذا في المسألة الثانية الشهيد الصدر رضوان الله عليه بناء على تقرير الشيخ حسن عبد الساتر لهذه الدورة التزم بجريان الأصل العملي في فرضين، يعني بجريان البراءة، والتزم بجريان الاشتغال في فرض آخر. الفرض الأول الذي التزم بجريان البراءة فيه، الفرض الأول: إن قيل بإمكان تعلق الوجوب بالجامع بين الحصة الاختيارية والحصة غير الاختيارية، إذن فالشك في المقام يكون داخلا في الأقل والأكثر الارتباطيين، باعتبار أنه يعلم بوجوب الجامع بين الحصتين ولا يعلم بوجوب الزائد على ذلك، فيدخل في الأقل والأكثر الارتباطيين وفيه تجري البراءة. الفرض الثاني: لو فرض بأن الوجوب علم تعلقه بخصوص الحصة الاختيارية وشك في أن الوجوب هل هو مقيد بعدم الحصة غير الاختيارية أو لا، هنا يفصل الشهيد بين الشرط المتأخر والشرط المقارن. يقول: فهنا إن كان الشك في تقييده على نحو الشرط المتأخر، بمعنى أن ثبوت الوجوب لخصوص الحصة الاختيارية منوط من أول الأمر بعدم وقوع الحصة غير الاختيارية إلى الأخير، إذن فلو وقعت الحصة غير الاختيارية في الأثناء يكون ذلك موجبا للشك في أصل الوجوب، وحينئذ لا مجال لاستصحاب الوجوب ولا لأصالة الاشتغال، بل تجري البراءة لأنه شك في أصل الوجوب. إذن إذا كان بنحو الشرط المتأخر أيضا تجري البراءة، لأن أصل الوجوب ينتفي إذا جاء لاحقا بالحصة غير المقدورة. صورة ثالثة: وأما إذا كان الشك في تقييده على نحو الشرط والقيد المقارن، إذن فهذا الوجوب من أول الأمر كان ثابتا على كل حال، لأنه لم يكن هناك مسقطون، وبعد أن تقع الحصة غير الاختيارية في الأثناء يشك في أن ذلك الوجوب هل سقط أو لم يسقط، فإن قيل بجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية فهو، وإن قيل بعدم جريانه تصل النوبة إلى البراءة والاشتغال، وحينئذ إن كانت المسقطية المحتملة من باب المسقطية بالتعذر، بمعنى أن الغرض محبوب للمولى لكنه متعذر، فحينئذ يصير الشك من باب الشك في القدرة فتجري أصالة الاشتغال. هنا موطن فارق، أنه في حالة الشرط المقارن، وإذا كانت النكتة هي ماذا؟ المحبوبية. وإن كانت المسقطية المحتملة من باب إخراج الغرض عن كونه غرضا ومحبوبا للمولى بحيث أنه لم يبق محبوبا للمولى، إذن فتجري البراءة كما تقدم تفصيله في المسألة السابقة. يراجع تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الرابع صفحة 173. لكنه في الختام في التذنيب ذكر أنه لو راجعنا الفقه فإنه في الفرضيات الفقهية الممكنة دائما تجري البراءة ولا تجري أصالة الاشتغال كما ذهب إلى ذلك المشهور. لذلك يقول في صفحة 176: فإذا شك في صدور الإذن وعدم صدوره تجري أصالة الاشتغال، ولكن هذا مجرد فرضية في الفقه، وقد عرفت أنه في الموارد المتعارفة فقهية تجري أصالة البراءة. والخلاصة يلتزم السيد الشهيد الصدر رحمه الله بجريان البراءة في جميع الفروض الفقهية الممكنة والواقعة. نعم في فرض واحد غير واقعي التزم بجريان أصالة الاشتغال، وهو إذا كان الشك إذا كان الشرط من باب الشرط المقارن وكانت النكتة في المسقطية هي ملاك المحبوبية. عموما لا داعي لهذه التفاصيل، يكفي أنه علم بالجامع، وجوب الجامع معلوم، صار شك بين الأقل والأكثر الارتباطيين. ما هو الأكثر؟ التقييد بخصوص الحصة المقدورة. في هذه الحالة ماذا؟ يقتصر على الأقل وهو القدر المتيقن، وتجري البراءة عن الأكثر الذي هو التقييد الزائد بخصوص الحصة المقدورة. النتيجة النهائية الأصل اللفظي والأصل العملي كل منهما يثبت البراءة ويثبت السقوط والإجزاء، والله العالم. في المسألة الثانية، المسألة الثالثة من مسائل التعبدي والتوصلية عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.